بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم. يتقدم أن هذا التبويب يريد به البخاري رحمه الله أن يقرر قاعدة معروفة عند الفقهاء، وهي أن الأمور التي حكم فيها الشرع ولم يحدد فيها شيئا محدود، فإن التحديد يكون للعرف. ولا شك أن كتاب البيوع من أولى الكتب ومن أولى المواضع بهذه القاعدة، لأن كثيرا من المعاملات نص فيها الشارع على الجواز أو تركت على أصل الجواز ولم يحدد فيها الشارع شيئا محدودا، إذن يرجع في ذلك العرف. أيضا باب المعاملات لا يمكن حصره. الصورة التي في هذا الباب في كل زمان وفي كل مكان تستجد صور كثيرة، معاملات كثيرة، الأصل فيها الجواز. كيف ضبطها؟ الضبط يكون بالعرف، بأن نجري أمر هذه المعاملة على عادة الناس وعلى عرفهم. إذن العرف هنا قاعدة عظيمة في كتاب البيوع وفي كتب كثيرة، بل في كل الفقه الإسلامي. تقدم أن قاعدة العادة محكمة هذه من الأسس التي قام عليها الفقه الإسلامي. وذكر البخاري رحمه الله بعض الآثار فيها أن السلف رحمهم الله أجروا العرف في بعض المسائل، وكذلك دلت الأحاديث على ذلك كما سيذكره رحمه الله. نبدأ بالحديث الأول. نعم، حديث عبد الله بن يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتميسي قال: أخبرنا مالك. وعبد الله بن يوسف توفي سنة 1820. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو طيبة، فأمر له. أبو طيبة يعني كان عبدا بالمدينة ومهنته الحجامة، يتكسب منها ويعطي شيئا معلوما لأسياده، هذا هو الخراج. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أي أسياده أن يخفف عنه من خراجه. من خراجه يعني الخراج كما تقدم عن ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر، هذا هو الخراج. النبي عليه الصلاة والسلام لما حجمه هذا الرجل أمر له بصاع من تمر. بصاع من تمر لا شك أن هذا يظهر لي والله أعلم هذا شيء كثير، ولكن هذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام، أن الصاع على مجرد احتجام صاع، سبحان الله، يعني انظر إلى الكرم، إلى الجود التي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا مع هذا الجود الكبير أمر له بصاع من تمر، أيضا أمر أهله أن يخفف عنه يعني في الخراج. والعلماء يقولون يعني كما جاء في بعض الآثار إن خراج أبي طيبة كان 3 أصاع، فجعلت صاعين، يعني أسقطوا عنه صاع، وهذا من بركة صاع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أعطاه صاعا من تمر، فهذا الصاع أصبح بمثابة صاع كل يوم، أليس كذلك؟ أعطاه صاع من تمر فأصبح بمثابة صاع كل يوم. الشاهد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشارط أبا طيبة، يعني لم يقل له بكم، الحجامة اعتمادا على ماذا؟ على العرف. يعني الحجامة كانت كأنها كانت معروفة أنها بكذا وكذا، فلم يشارطه فأعطاه صاع. وأنا كما قلت لكم أظن أن هذا شيئا أنه شيء زائد، والله أعلم. يعني هكذا يقول الشراح أن الشاهد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشارط الحجام المذكور على أجرته اعتمادا على العرف في مثله. نسمع الحديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم والفضل ابن دكين الملائي الكوفي، وهو ثقة ثبت من ثقات العلماء الراسخين في العلم، توفي سنة 1200، وهو من الطبقة التاسعة وحديثه في الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري. أنه قال: حدثنا سفيان هو الثوري، وهذه الجادة، إذا قال أبو نعيم حدثنا سفيان فهو الثوري، عن هشام هو بن عروة المتوفى سنة 46، عن عروة بن الزبير المتوفى سنة 93، وهو أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند أم معاوية، هذه هند بنت عتبة رضي الله عنها، معروفة ومشهورة، وكانت من شريفات أهل مكة، ولها مواقف في السيرة، ولكنها أسلمت وحسن إسلامها، وهي أم معاوية رضي الله عنه. قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن أبا سفيان هو صخر بن حرب رجل شحيح. الزوجة تشتكي من زوجها أنه شحيح، يعني كما جاء في بعض الروايات تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح ما يعطيني وبني ما يكفيني، هكذا جاء في بعض الروايات. فهل علي جناح أي إثم أن آخذ من ماله سرا؟ إذن هنا هذا الحديث يفيد أنه يجب على الرجل أن ينفق على أهله، يجب على الرجل أن ينفق على أهله، وأن النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى البيت تكون على الرجل، ويجب عليه أن يعطيهم ما يكفيهم، ولا يجوز له أن يبخل عليهم أو أن يشح. نستفيد من ذلك أن المرأة في مسؤولية الرجل، الرجال قوامون على النساء، المرأة في مسؤولية الرجل، فليس من الشرع وليس من العقل وليس حتى من الأخلاق أن يقال لها: اذهبي إلى سوق العمل اعملي، كما هو الآن مبدأ الكفار، لأن الكافر لا مبدأ عنده أصلا، نقول مبدأ نحن تنزلا، الكفار ما عندهم مبادئ ولا أخلاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طب لماذا زاني معروف لأنه على شاكلته، لكن لماذا نص الله على الشرك على المشرك؟ قال العلماء: لأن المشرك لا معيار عنده للأخلاق، ما عنده أخلاق، مو مشكلة زانية عفيفة شريفة، مو مشكلة عنده. يعني ذلك الشرك هو القاعدة لكل مجون وكل فساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكون هذا المعيار الشركي، وهو عدم النظر إلى الأخلاق وإلى الأسس الأخلاقية، يسحب على إلى بلاد المسلمين ويراد تطبيقه على نساء المسلمين، هذا المرفوض شرعا وعقلا وعرفا وخلقا. الآن يقال للمرأة: اذهب اعمل، لماذا تجلسين يعني رهينة للرجل؟ ولا شك أنه هذه الدعوة للنساء أن يخرجن من بيوتهن وأن ينفلتن في الأعمال وفي الأسواق ويزاحمن الرجال، لا شك أن هذا فساد عريض، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ابن القيم أنكر الاختلاط بين الرجال والنساء في الأسواق، وقال إن كل شر يأتي من هذا الاختلاط. فكيف ابن القيم يتكلم عن الاختلاط الذي يكون أين؟ في الأسواق. فكيف لو رأى ابن القيم الاختلاط الذي يكون في الدوائر، الذي يكون في الدوائر وفي المباني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالآن النبي لما جاءته هند قالت له أبو سفيان شحيح ما يعطيني، النبي لم يقل لها اذهب اعمل، انزل إلى سوق العمل، ها لا، قال لها خذي من ماله حتى لو سرا، وليست هذه سرقة ولا خيانة وليس فيها شيء، لأنها تأخذ شيئا تستحق. يعني المرأة الآن يقال لها خذي من زوج من مال الزوج هذا الشحيح، خذي لو سرا إذا كان مقصرا معك، ولا يقال لها اذهبي اختلطي بالرجال وعرضي نفسك للخطر على عفتك وأخلاقك، والله المستعان. هذه يعني نفثة مصدور كما يقال اليوم، ما نسمعه الآن من المغالطات الكثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. الحديث ذا في فوائد كثيرة، لكن الشاهد الذي له علاقة بالباب قوله بالمعروف. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه جعل معيارا للنفقة، للنفقة على المرأة والنفقة على الأولاد. ما هو هذا المعيار؟ العرف. لم يقل مثلا 20 أو 30 أو 50 أو 70، ما قال، لم يقل 100 ولا 200، وإنما ماذا قال؟ بالمعروف. إذن هذا دليل على أن الشرع ترك أمورا لم يحددها، وإنما تركها للعرف، وهذا الذي يريده البخاري، والحديث يدل على ذلك. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام حاء، وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان ابن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه
والي.
نعم، أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق هو بن منصور الكوسج المروزي، وهو ثقة ثبت من الطبقة 11، توفي 51 و200. قال حدثنا ابن نمير، ابن نمير هو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، قال في التقريب: ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة 9، توفي 99 و100، وله 84 سنة وحديثه في الكتب الستة. طب لماذا قال الحافظ ابن حجر عن ابن نمير وهو الذي عاش في القرن الثاني قال عنه من أهل السنة؟ نبحث عن شخص يجيب. يا محمد إيش رأيك؟ لماذا قال من أهل السنة؟ أحسنت، لأنه كان في الكوفة، والكوفة بؤرة إيش؟ التشيع. يعني الكوفة الآن تسمى النجف، والكوفة لازالت معروفة باسم، الآن غلب اسم إيش؟ النجف. النجف من ذلك الوقت هو بؤرة التشيع، هذه الكوفة، وما زال التشيع ينمو وينمو وينمو في تلك المناطق حتى غلب. ولذلك من الأخطار العظيمة المحدقة بأهل السنة مع الأسف غفلتهم عن المد الشيعي. قبائل العراق هذه العربية التي تشيعت كانت سنة، ولكن الدعوة الشيعية زحفت عليها فابتلعتها. والذي حصل في العراق قديما الآن يحصل في سوريا. ولذلك أهل السنة إذا لم يتداركوا سوريا فإنها سوف تكون كالعراق، سوف يبتلع التشيع. والحرب الدائرة اليوم أنا أعتبرها في نظري حرب فاصلة، إما أن يغلب أهل السنة، وإما أن يغلب الرافضة. فنسأل الله عز وجل أن ينصر السنة وأهلها، وأنا متفائل كثيرا أن السنة سوف تنتصر في الشام، لأن الشام ليست في العراق. النبي أثنى على الشام، وأما العراق قال عنها إنها قرن الشيطان وأرض الفتن. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نحن متفائلون أن الله عز وجل سوف ينصر السنة بإذنه سبحانه وتعالى. فالآن هذا النص من أهل السنة لهذا السبب، والله المستعان. قال أخبرنا ابن قال أخبرنا هشام بن عروة قال وحدثني عندكم حاء ما في النص عندي وحدثنا محمد وحدثني محمد بن سلام أو سلام البكندي يقول في التقريب مختلف في لام أبيه والراجح التخفيف وبعضهم يرجح التشديد. ومحمد بن سلام البكندي ثقة ثبت من الطبقة العاشرة توفي سنة 25 و200 وأخرج حديثه البخاري وحده تلميذه. قال سمعت عثمان بن فرقد العطار البصري وهو صدوق ربما خالف قال في التقريب هكذا من الطبقة الثامنة أخرج حديث البخاري والترمذي. وذكر في المقدمة الحافظ بن حجر ذكر في المقدمة أن عثمان بن فرقد هذا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث موصولا وله ذكر في حديث المعلق في قصة الإفك. قال فيه قال محمد عن عثمان بن فرقد عن هشام عن أبيه. إذن عثمان بن فرقد ليس له حديث موصول إلا هذا. قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. يعني هذا يتيم له مال وهذا المال يحتاج إلى تجارة ويحتاج إلى عمل يحتاج إلى شخص يقوم عليه الذي يقوم عليه من هو والي اليتيم يقوم على هذا. طيب هذا والي اليتيم إذا قام على مال اليتيم فإنه سوف ينشغل ويتعب ربما يسافر ويقوم بأعمال يحتاج إلى ماذا؟ إلى أجرة يحتاج إلى أجرة. طيب الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فمن كان غنيا فليستعفف. يعني إذا كنت يا والي اليتيم إذا كنت غنيا وعندك المال ولست بحاجة ففي هذه الحالة ينبغي عليك أن تعف أن تترك مال اليتيم لا تأخذ منه شيئا لأنك لست بحاجة. تأملوا في السلوك في الأخلاق في الآية سبحان الله في العفة. يعني وهو يعمل في مال اليتيم ويشتغل ويتعب وينفق من وقته وجهده ومع ذلك يقول الله له استعفف اترك لأنك لست بحاجة والآن عنده الأموال وعنده الثروات ومع ذلك يأكل بغير حق يأكل بغير حق. نعوذ بالله من فتنة المال التي تعمي وتصل. طيب هذا إن كان رجلا ليس بحاجة. طيب إن كان رجلا فقيرا ويعمل في مال اليتيم فليأخذ أجرة ما في بأس مقابل العمل ولكن تحديد الأجرة. يعني الآن يقول يا جماعة أنا ما عندي عمل وأنا متفرغ للعمل وللقيام بمال اليتيم وقد تركت عملي وتركت شغلي من أجل حتى لا يتلف هذا المال حتى ما يبوء تبور تجارته أنا أعمل فيه مراعاة لمصلحة اليتيم وحفظا لماله أبذل جهدا وقتا في ذلك وأنا ما عندي شغل وأحتاج إلى نفقة. نقول له خذ من هذا المال نفقة وأجرة ولكن بالمعروف. العلماء يقولون يأخذ أجرة أمثاله يأخذ أجرة مثله. إذا تحديد الأجرة التي يأخذها والي اليتيم إذا كان فقيرا مرجعها إلى ماذا؟ إلى العرف. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ما يزيد. يعني مثلا إذا كان الذي يعمل هذا العمل يأخذ في العادة مرتبا مثلا 3000 ريال الذي يقوم بهذا العمل مرتبا يأخذ 3000 يأتي هذا ويقول لا الراتب هذا زهيد أنا أحتاج إلى مرتب أكثر 7000. إذن 3000 هذه له حلال و4000 الزيادة هذه حرام لأنه لم يأكل بالمعروف. واضح؟ ما أكل بالمعروف وإنما زاد على المعروف. نسأل الله السلامة والعافية. تقول عائشة أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. إذن المرجع في ذلك العرف والعادة. ثم قال رحمه الله باب بيع الشريك من شريكه. ما في بأس أن يشتري الشريك من شريكه إما شراء عام وإما شراء خاص. ما الذي يريد البخاري؟ هل يريد الشراء العام يعني واحد مثلا جماعة مشتركون مثلا في مزرعة، أحدهما عنده إبل، الإبل طبعا هذه خارج المزرعة، فله أن يشتريها منه، الشريك يشتري من الشريك الآخر، يشتري الإبل، ما لها علاقة في موضع الشراكة. إذن هذا شراء عام. الشراء الخاص أن يشتري منه حصته من المزرعة، هذا الشراء الخاص. الحديث الذي ذكره البخاري في الشفعة يدل على أن البخاري يريد ماذا؟ الشراء الخاص، يعني يجوز للشريك أن يشتري من شريكه حصته في الشركة، ما في بأس. طبعا الحمد لله هذا الأصل، ولكن المسألة هنا لو أن أحد الشريكين أو الشركاء باع حصته قبل أن يعرضها على شريكه، تأتي الآن مسألة الشفعة المعروفة في الفقه، باع حصته قبل أن يعرضها على شريكه، فحينئذ الشارع يعطي للشريك حقا في انتزاع هذه الحصة بالقوة الشرعية ممن باعها منه بالعوض المالي. زيد وعمرو الشريكون مثلا في مزرعة، زيد باع حصته ولم يخبر عمرا ولم يعرض عليه، عمرو بعدما باع زيد اطلع قال كيف الآن زيد يبيع حصته قبل أن يعرضها علي وقبل أن يخبرني أصلا، أنا أحق بها. له لعمر أن يذهب إلى ذاك الذي اشترى الحصة وأن يأخذها منه بالقوة، بكم اشتريت؟ قال اشتريت 100,000، تفضل هذه 100,000 واترك الحصة. لو أبى ذاك الذي اشترى قال أنا اشتريت بمالي وليس لك حق في أن تنتزع هذه القطعة مني وهذه الحصة مني، ما لك حق. له أن يذهب للقاضي والقاضي ينزعها من يده بالقوة، بقوة الشرع. طيب إذا هذا الشفعة، ولذلك العلماء يعرفون الشفعة يقولون الشفعة انتزاع الشريك، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن باعها منه عوض المال كما سيأتي في الحديث. نعم نسمعه.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق
وصرفت الطرق
أنت كسر الراء بدون تشديد،
في تشديد؟
لا
وصرفت لا صرفت هذا المعروف،
وصرفت الطرق فلا شفعة.
قال الإمام البخاري: حدثنا محمود هو بن غيلان المروزي نزيل بغداد المتوفى سنة 39 و200 وهو من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: حدثنا عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني المتوفى سنة 11 و200 ومن الطبقة التاسعة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعبد الرزاق كما تعلمون كان قد اختلط، لكن من سمع منه قبل 200 فحديثه صحيح. قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن الزهري محمد المسلم الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر رضي الله عنه يقول: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة، يعني جعل حق الشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم فيه شراكة، ولكن إذا قسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني لو أن هؤلاء الشركاء أو لو أن هذين الشريكين اقتسما المال، يعني المزرعة مثلا أو الحائط اقتسما، أخذ هذا حصته وأخذ هذا حصته وجعل بينهما حدا فاصلا وأصبح لهذا طريق ولهذا طريق، هذا معنى صرفت الطرق. الآن تحولت المسألة من شراكة إلى جوار، كان شريكين فأصبح جارين، أصبح جارين، واختلف العلماء في الجار، يعني هل الجار له حق الشفعة ليس له حق الشفعة؟ الجمهور قالوا الجار ليس له حق الشفعة خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة وأصحابه يقولون الجار له حق الشفعة، يعني مثلا لو بعت دارك قبل أن تعرضها على جارك له أن ينتزعها كالشريك، يعني يجعلون الجار كالشريك. ولكن هذا الحديث فيه رد على مذهب أبي حنيفة، لأن النبي ماذا قال؟ النبي جعل الشفعة في المال المشاع، جعل الشفعة في المال إيش؟ المشاع. والمشاع هو الذي لم يقسم، لم يميز. الشراكة والملك بين الشركاء مشاعا على الأرض كلها، على العقار كله. فإذا وقعت الحدود، كل إنسان أخذ نصيبه وميزه وعرفه وصرفت الطرق، هذا له موضعه وهذا له موضعه. إذا تحول الآن فأصبحوا جارين، أصبحت مسألة جوار، حينئذ لا شفعة. فالحديث دليل على أن الشفعة إنما تكون في الشراكة وليس في الجوار. على كل حال، الشفعة في باب مستقل وتبويبات ومسائل وأحاديث تأتي إن شاء الله، لأن بعد كتاب البيع يأتي كتاب السلم، بعده الشفعة يأتي بحثها إن شاء الله. ولكن هذا الحديث فيه دليل على أن الشريك يشتري من شريكه، إما بالمراضات والمسامحة وإما بالقوة، لو باعها الشريك قبل أن يعرضها عليه. طب لو قال قائل لو إن الشريك باع، طبعا سوف ندخل في الشفعة، ولذلك لا نتركها في مكانها إن شاء الله، موضعها بإذن الله. ثم قال رحمه الله: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. يعني هل يجوز أن يبيع الإنسان أرضا أو دارا أو عرضا أو عرضا وهو مشاع قبل أن يقسم؟ وهو مشاع قبل أن يقسم، هل له ذلك أم ليس له ذلك؟ الجواب له ذلك، ما في بأس أن يبيع شيئا مشاعا. ولكن إذا باع شيئا مشاعا، إذن هذا الباب نتركه كما هو. تتركون التبليغ بعد قوله فلا شفعة، لأننا سوف نتوقف ونعود إن شاء الله بعد أسبوع. الأسبوع القادم ما في دروس، نأتي إن شاء الله السبت مع بداية الدراسة، والحمد لله رب العالمين.